بعدما صلى ركعتين ثم لبى بعدما قامت به راحلته ثم لبى على البيدة وحديث ضعيف من جهة ما ذكر أنه لبى حين فرغ من الصلاة بالعمرة والحج، وإنما لبى بعدما استقلت في راحلته. هذا هو المحفوظ بالأحاديث الصحيحة. وفيه من الفوائد أنه لم يزل يلبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى لرأس العقبة، لأنه كان محرم بالحج والعمرة، فلم يزل يلبي حتى انتهى من حجه برمي رأس العقبة. ويدل على أن من كان لبى بالحج وحده أو بالعمرة والحج جميعا وليس معه هدي جاءت السنة بأنه أمرهم بأن يحلوا كما يأتي إن شاء الله، أمرهم أن يحلوا ويلبوا الحج في وقته. أما هو بقي على إحرامه حتى كمل حجه عليه الصلاة والسلام لأنه كان قد ساق الهدي، وبين للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن عليهم أن يحلوا ويجعلها عمرة كما يأتي. وفيها أن من كان له عذر كالحائض والنفساء تغتسل وتحرم من الميقات، ولا يمنع ذلك الحيض والنفاس، تغتسل كما أمر النبي أسماء أن تغتسل تستر في ثوب حيض وهي نفاسة بمحمد بن مالك. وهكذا عائشة لما حاضرت عند دخول مكة وهي قد حرمت بالعمرة أمرها أن تغتسل وتلبي بالحج مع العمرة تكون قارنة، ففعلت وكملت مناسك الحج قارنة ثم حلت منهما جميعا يوم النحر. وفيه أنه لما طاف وبنى بالأشواط الثلاثة وصلى ركعتين بعد خلف المقام، هذا هو السنة لمن قدم مكة يرمي في الأشواط الثلاثة طواف القدوم سواء عمرة ولا حج، يرمي في الأشواط الثلاثة يعني يهرول لا مشي العادة ولا شدة. قد ثبت أنه فعل ذلك في عمرة القضاء ليري المشركين قوة المسلمين، ثم استمرت هذه السنة حتى فعلها في الحجة الوداع ومشى في الأربعة الأخيرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر في كل طوفة ويقبله، وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله ويقول بسم الله والله أكبر حتى كمل سبعة أشواط، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في من الركن اليماني والحجر الأسفل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يتيسر له استقبيل سلمه بالعصا وقبلها، قبل طرف العصا كما يأتي إن شاء الله. وإن كان راكبا أشار إليه وكبر، أو بعيدا أشار إليه وكبر، يعني الحجر الأسود. أما اليماني فيستلمه من قدر وإلا يمضي ولم يرد فيه إشارة. فلما فرغ من صلاة الركعتين وقرأ فيهما من الشافعون قل والله أحد، كما ثبت ذلك أيضا من حديث جابر قرأ فيهما وقل والله أحد، ثم خرج بعدما مر على الحجر والسلمة مره والسلمة في طريقه إلى الصفا إلى السعي، فخرج من بعد الصفا وسعى وأتى الصفا فقال أبدأ ما بدأ الله به، ثم قرأ إن الصفا من شعائر الله، قرأ أول الآية وقال نبدأ أبدأ ما بدأ الله به، في رواية النسائي نبدأ ما بدأ الله، في النسائي ابدأوا ما بدأ الله به من أخذ الأمر. فبدأ بالصفا ورقي عليها رقيا صعيدا، صعيدا يصعد رقيا يرقى، أما رقى يرقي فهذا من الغراح، رقى يرقي مثل رمى يرمي، من باب رمى يرمي هذا نفت على المريض قال رقى يرقاه يرقيه من باب رمى، ثم الصعود هو من باب فعيلة من باب فرحة، رقيا يرقى وزن صعيدا يصعد معنو فهو معنى. فاستقبل قبلة كعبة ورفع يديه كما في الرواية الأخرى وجعل يهلل ويكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله ولا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهذا من أهل وحده، ثم كرر ذلك ثلاث مرات يدعو في أثنائها يكبر ويهلل ويدعو ثم يكرر ثلاث مرات وهو رافع يديه مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. ثم نزل ماشيا من الصفا حتى أتى بطن الوادي هرول حتى صعدت قدماه من بطن الوادي فمشى مشي العادة يذكر الله في هذا الطريق يذكر الله ويهلله حتى أتى المروة فصعد عليها واستقبل قبله فعل ما فعل على الصفا قال الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله وحده لا شريك له ملك ولا الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنزل وعده ونصر عبده وهزم نحنه وحده مثل ما فعل على الصفا. ثم نزل فذهب إلى الصفا وفعل مثل ما فعل وهكذا سبعة أشواط. الذهاب من الصفا سعية والرجوع من مرة إليها سعية فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة هذا المشروع في العمرة الحج إذا سعى يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط. الذهاب من الصفا مرة هذا واحد والرجوع من مرة إلى الصفا اثنين والرجوع من الصفا ثلاثة والرجوع من مرة إلى الصفا أربعة وهكذا فتكون البدعاء بالصفا والختام بالمروة والأبكار شيء واحد على هذه وعلى هذه عند بدء وختام يذكر الله كما تقدم في البدء والختام على المروة في الختام وعلى الصفا البدء وهكذا في بقية الأشواط. ويذكر الله في الطريق ويسبح ويهلل ويدعو من أحد ويهرول في بطن الوادي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يحلق أو يقصر إن كان عمره يحلق إنها رجل أو يقصر وإن كان مرة تقصر من عمر رأسها وتمت عمره إلى تلك بقية أعمال الحج التي فعلها عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث. نعم
طبعا قول ثم دعا بين ذلك
يعني في أثناء ذلك يدعو في أثناء الوقوف ثم روى الصلاة مع التكبير والتكبير والذكر يدعو
مع التكبير الأخير يدعو إن شاء الله
في جميع الأذكار يدعو ثلاث مرات يدعو ويهلل ثلاث مرات
يعني نفس الدعاء هذا يقول ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم
دعاء غير الدعاء دعاء ما يدعو ما شاء ما ذكر الدعاء هنا
يعني بين ثلاث مرات
ذكر الذكر والتكبير ولا ذكر الدعاء. نعم
ثلاث مرات
الدعاء مرتين لأنه بين ذلك يدعو ثلاث مرات يذكر الله ثلاث مرات ويكرر الدعاء ثلاث مرات. نعم رابع يديه. نعم السعي للركن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال خذوا عني ما سعى في حج وسعى في عمرة عليه الصلاة والسلام وفعله يفسر المعنى سنة مستحب وسط لا يكلم نفسه لكن فوق المشي في السعي حالات شدة وعدم المشي يكون وسط بينهما والرمل كذلك من الأشواط الثلاثة. أما السعي في جميع الأشواط السبعة
إذا انتقض الوضوء في السعي هل يعيد؟
لا السعي مهم
لازمه طهارة؟
لا يشترط فيه الطهارة طهارة في الطواف يسحب يسعى على طهارة.
الله إليك الشيخ إذا كان شخص ليس قريب من الكعبة مثلا في مسافة بعيدة ويرى الحجر الأسود هل له أن يشير أو يتبع الخط تحت رجليه الموجود الآن؟
لا يشير بس ولا يعرف الخط
ما يتقيد
الخط ما لها صوت له مثل له
لأنه يكون زحمة أحسن
لا بس يشير الركن ويشير.
الله إليك
الخط هذا الشيخ مسوي زحمة شديدة للناس وخاصة في الحج يعني
لا أشير عليهم بإزالته لو أزيل لا يكون أصلح.
بسم الله والله أكبر يا شيخ في كل شوط يقول بسم الله والله أكبر في كل شوط في الطواف
من أول في أول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر في أول كل شوط. نعم
حديث
جعل عمره في حج هل هذا يدل على سنه القران حديث جعل عمره في حج هل عمره حديث على سنه القران سؤالك ايش؟ الانسان اللي احرم بالحج السنه هي جعل عمره اذا كمل مع الهدي او بالحج والعمره جميعا امرهم النبي عليه الصلاه والسلام كما ياتي ان شاء الله تقدم الاشاره الى هذا. نعم
هل يقال يشرع للإنسان أن يعيد نيته في السعي؟
نعم.
هل يقال بناء على فعل حديث قول جابر أنه أهل بالبيداء أنه يشرع للإنسان أن يعيد نيته في الطريق؟
لا بس يكرر حتى يعلم الناس. جابر ذكر إهلال هذا البيداء استمر عليه الصلاة والسلام
له وحده بسيارته يعيده يقول لبيك
يكرر تلبه إلى أن يصل مكة إلى أن يصل الطواف
أبي يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك
لبيك أول ما يحرم وإن كرر فلا بأس المهم أول شيء.
الله عليك كم طواف الوداع
واجب للمسلم واجب، لأن الرسول فعله وقال خذوا عني من، قال صلى الله عليه وسلم لا ينفل أحدكم حتى يكون آخر أهل البيت. قال ابن عباس أمر الناس يكون آخر أهل البيت، والأمر أصل الوجوب، والنبي قال خذوا عني.
ومتى في الشيخ بعد طوف الوداع يعني جلس مكة
جلس خفيف يعني جلس يتغدى ويتعشى ويتزحف رأي رحمة شيء قريب ما يضر
طواف الوداع حتى في العمرة؟
لا لا ما في دليل، لكن إذا طواف الوداع حسن إن شاء الله.
قول أحمد يقول السائل
بعد قول يا شيخ السلام عليكم، فلما كان يوم التروية أهل بالحج الشيخ يقصد أهل التمتع يا شيخ؟
نعم يأتي هذا لا تعجب
الشيخ هذا في الفرق
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول السائل إمام مسجد يريد أن ينتهز فرصة رمضان ليخوض لدعوة إمام مسجد يريد أن ينتهز فرصة رمضان ليخرج للدعوة وتعليم القرآن
إيش؟
إمام مسجد يريد
إمام
مسجد يريد أن ينتهز فرصة رمضان ليخرج للدعوة ولتعليم القرآن الكريم في بلاد المسلمين التي يقل فيها معلم القرآن، فهل الأفضل له السفر للدعوة أم البقاء في مسجده وإمامة الناس فيه، مع العلم أنه سوف يؤم في تلك البلاد وأيضا فهو طالب لا تتاح له مثل هذه الفرصة؟ في ذمة جزاكم الله خير.
انظر ما هو الأصلح أو ما هو الأصلح، إن كان رأى أن هذا أصلح بالشهادة وأن الذهاب أكثر نفع للمسلمين فلا بأس، إذا سمح له الجهة المختصة ينوب يعلم الجهة المختصة حتى يستنيب من يصلح أو يستنيبه ويرضونه، وإذا رأى المصلحة أن يذهب للدعوة في رمضان في جهاد محتاجة فلا بأس.
في سؤال آخر يقول امرأة لديها ذهب يبلغ النصاب وليس عندها شيء غير الذهب، فهل تبيع الذهب وتزكي أم تأخذ من زوجها ويزكي بها تزكي بها؟
إذا أعطاها زوجها جزاها الله، إذا أعطاها زوجها لا تبيع، إذا أعطاها زوجها الزكاة أو زكى عنها بإذنها فلا بأس يكفي جزاها الله خير.
الدعاء يقول حتى في آخر الشوط
صلاة السعيد. نعم المروة والصلاة في جميع الأشواط حتى الشوط الأخير يختم بالدعاء والذكر. بعضها الزكي نعم في بعضها أو تقترب.
طبعا ملك الإنسان إذا طاف متطوعا هل إذا صلى الركعتين خلف المقام يذهب إلى الركن يستلمه؟
انت يسر إذا تيسر في الأرض القدوم إذا تيسر،
لكن أحسن منك هذا متطوع من غير عمره. متطوع من غير عمرة
لا بس كفى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عمرة أو حج. نعم
إذا جاء عند الحجر الأسود أشار له يتدي وجهه جهة الحجر
يقابله في الله أنت يسار تقبيل يقبله.
هل الأولى يا شيخ في مكة التطوع أو الطواف بالنسبة لمن اعتمر قبل؟
نعم
هل الأولى للمقيم في مكة من اعتمر يعني قبل أن يطوف أن يطوف أو يصلي تطوع في الحرم؟
بعضهم قال الأخوة الغرباء الأكثر من الطواف لأنهم يستطيعون الصلاة في كل وقت في بلادهم، أما الطواف ما يختص مكة، فإذا أكثر من الطواف يكون حسن إذا كان غريب لأن الطواف يفوته والصلاة ما تفوت في بلاده.
حديث عمر أحسن عنك، هل يقال هذا خاص في ذو الحليفة أن الإنسان يصلي ركعتين لو لم تكن فيه صلاة، صلي في هذا الوادي المبارك أن الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين ولو
لم يقال وقل عمرة في الحجة، هذا لصاحب الحجة والعمرة.
اي هو
هل وقل
لكن لو تكون فرض يستحب له هذا خاصة
لمن ذهب الى العمرة او الحج لمن ذهب الى الحج او العمرة.
هل صحيح احسن الله اليك شيخ ان يدعو خلف المقام واتخذ من مقام ابراهيم المصلى بعد ان ينتهي من طوافه ثم
ما ما بلغنا النبي دعا لما صلى قام لما صلى توجه الى المسعى
كذا اول طواف يا شيخ اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك
هذا يروى عن ابن عمر، وإذا قال غير ذلك الله أكبر سبحان الله والحمد لله وقرأ القرآن الأمر واسع الحمد لله.
الله يحسن عملك. الآن الصفة قد ذهب أكثرها وهي مبلطة عليها، لو أتى في أولها ما يعرف حدودها ما يعرف حدودها الآن
يصعد على الموجود والحمد لله المجوس في بركة الموجود صعدناه مرات كثيرة في خير كثير عليه أمة من الناس.
في الزحام أحسن عملك، في الزحام الإنسان ما يستطيع أن يطوف في الصفحان، إذا أتى وقت الصفة يذهب إلى الصفة. الإنسان في الزحام في مثلا طواف الركن في الزحام من شدة الزحام يذهب فيطوف يكمل طوافه مع المسعى، فهل يجوز له ذلك؟
لا يطوف إلا داخل الحرم ولو في السطح.
لو فعل نقول يعيد
يطوف في الصحن التابع يعني في الأرض التابعة للمسجد لا خارج المسجد. نعم.
الدور الثالث يطوف معه.
ولو في الدور الثالث والعاشر. سامي دور العاشر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة في حديث جابر رضي الله عنه وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل خبل وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى حبلا من حبال نرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم استجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الخز رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا.
وعلى آله وصحبه. أما بعد فهذا حديث جابر هذه بقية حديث جابر حديث طويل قد اعتنى به جابر رضي الله عنه واجتهد في رواية حجته صلى الله عليه وسلم مفصلة وقد أحسن في ذلك وأجاد رضي الله عنه وتقدم أنه طاف طواف القدوم وسعى من الصفا والمروة واختصر المؤلف الحديث وتمامه أنه أمر الناس أن يحلوا إلا من كان معه الهدي فحل الناس وصاروا متبتعين إلا من كان معه الهدي فبقي على إحرامه وكان صلى الله عليه وسلم هو ممن أهدى فبقي على إحرامه ولم يحل إلا يوم النحر وهذا هو السنة من قدم مكة بحج أو بحج وعمره ولا سمعه هدي أن يتحلل ويجعل حجه عمره يطوف ويسعى ويقصر ويحرق ويحل هذا هو السنة وقال بعضها بوجوب ثم إذا كان يوم التروية يحرم بالحج أما من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يحل منهما جميعا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من ساقوا الهدي فلما كان يوم التروية هو يوم الثامن من الحجة سمي يوم التروية لأن الناس يرغبوا المياه لمنى لأن منى ذاك الوقت ما فيها مياه فيترغبون من مكة يأخذون مياه حاجاتهم ويذهبون بها إلى منى ولهذا هذا هو المشهور في يوم التروية توجه الناس إلى منى معه صلى الله عليه وسلم قبل الظهر فصلى بمكة بمنى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين والصبح والثلاثة يصلي كل صلاة وقتها لم يجمع وهذا يدل على أن هذا هو الأفضل المسافر النازل لا يجمع هذا هو الأفضل وقد جمع في تبوك وهو نازل لبيع الجواز، فإذا جمع المسافر هناك فلا حرج، وإن فرق فهو أفضل إذا كان مستقرا مستريحا، فالأفضل أن يكون صلاة في وقتها، إلا إذا كان على ظهر سير فيجمع. إذا كان على ظهر سير بأن أراد السفر بعد الزوال فيجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أو أراد السفر قبل الزوال في آخر الظهر العصر جمع تأخير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في المغرب والعشاء، إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب جمع تقديم. أما إذا كان نائم مستريح فالأفضل كل صلاة في وقتها كما فعله النبي في حجة الوداع في منى عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح يوم عرفة وطلعت الشمس مشى إلى عرفات بعد طلوع الشمس يلبي إلى هناك. قال أنس كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، يعني منهم من يكبر ومنهم من يلبي في طريقه إلى عرفات. فلما أتى نمرة وجد قبة من شعر قد ضربت له هناك